السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل في آداب غسل الميت. ذكرنا مكررا بأن الآداب المذكورة في الغسل والكفن وغير ذلك مما ذكرت تقدم وما سيأتي في الصلاة كلها إما استحباب مؤكد لأجل دليل خاص، إذ الاستحباب حكم شرعي، كذلك المكروه حكم شرعي، لا بد أن يثبت بدليل شرعي ثابت، خبر صحيح، إجماع تام، وإلا مبني على قاعدة التسامح، بناء على أن قاعدة التسامح يثبت الاستحباب. فلذلك بعض الروايات بها مناقشة سندية، وبعضها لم يذكر فيها سوى الاعتباريات، إنما هي من بناء على المسامحة. إلا بعض الفقهاء ومنهم السيد الوالد يرى أن فتوى أحد العلماء الفقهاء الأبرار إذا كان من أهل الخبرة يثبت الاستحباب أيضا. ذكره الشيخ جعفر الكبير في كتاب كشف الغطاء، يقول في مندوب من المندوبات لم أعثر له دليلا، ولكن أخي من أهل العبادة لم يعمل شيء إلا مع الدليل، عرفته أنه يذكر ذلك ويعمل ذلك، فأثبته بناء على عمله وكيفما كان. هذه مسألة خلافية ذكره الفقهاء في بحث الأصولي من آداب الميت. إنه ذكر رحمه الله أن من آداب الغسل أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها لعدم الخلاف فيه، بل الإجماع عليه، وللسيرة وأقربيته إلى احترام الميت. ويشير إليه ما في بعض الأحاديث الآتية في الأمر بوضعه على المغتسل، وكفى ذلك كله دليلا للاستحباب بناء على المسامحة. ثم قال: والأولى وضعه على ساجة، ثم يعرف الساجة ويقول: وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند. والدليل على ذلك فتوى جمع به، وهو يكفي في الاستحباب أيضا بناء على المسامحة في الاستحباب. وكذلك وبعده المكان العالي مثل الدكة، وينبغي أن يكون رأسه أعلى من مكان رجليه، لفتوى جمع من العلماء والأجلاء كصاحب الجواهر، معللا بحفظ بدن الميت عن التلطخ. وثم قال السيد الوالد: لئلا يجتمع الماء تحته. كلها اعتباريات، فحينئذ استحباب إنما هو فتوى جمع. ثم قال: من والثاني أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار على المشهور، بل لا خلاف في وضعه كهيئة المحتضر، للأمر به في غير واحد من الأخبار كرواية الكاهلي ومرسلة يونس المتقدمتين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل. المغتسل هو المكان الذي كان مرتفعا، استفادوا من هذا أنه من هذا أن يكون على مكان مرتفع. ثم استقبل القبلة، استفادوا استحباب استقبال القبلة. وفي حسنة سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل. هذا دليل على استحباب اتخاذ حفرة لجمع ماء الغسل فيه اتجاه القبلة، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة. هذا هيئة المحتضر. ونحوهما غيرهما المحمولان المحمولة على الاستحباب، وإن كان صورة الأمر والأمر ظاهر في الوجوب، لكن لا بد من حملها على الاستحباب. لصحيح ابن يقطين قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل موجها وجهه نحو القبلة، أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة، أي القبلة قبلة الدفن أو قبلة المحتضر. قال عليه الصلاة والسلام: يوضع كيف يتيسر. استفادوا من هذا عدم وجوب الأمر الوارد في تلك الروايات وحمل الأمر على الندب كيف تيسر. فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره حينئذ، وهو صريح في إرادة عدم الوجوب، بل يراعى فيه ما تيسر. فالقول بوجوب ذلك لظاهر الأمر في الأخبار المستفيضة موهون. أولا، نفس تلك الأخبار فيها قرائن تدل على أن الأوامر فيها ندبية، مضافا إلى صحيح علي بن يقطين لعدم ظهورها في الوجوب، ولصحيحة يعقوب بن يقطين كما عرف. ثم قال رحمه الله: بل هو أحوط، أي جعله كذلك مستقبل القبلة كحالة الاحتضار. هذا الاحتياط منشأه القول بوجوب ذلك خروجا عن خلاف من اختار الوجوب. ثم قال الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه، لقول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في خبر عبد الله بن سنان: ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من طرف رجليه. والمحمول على الندب إجماعا. وكلمات الفقهاء في هذا الموضوع مختلفة. ما ورد في عبارة السيد المصنف رحمه الله من رجليه، ينزع قميصه من طرف رجليه. بعضهم يقولون، وبعضهم قالوا يفتق قميصه وينزع من تحته. وفي جامع المقاصد لا كلام بين الأصحاب في استحباب نزع القميص من تحت الميت. الكل يريد أن ينزع القميص إما من طرف رجليه كما ذكره السيد المصنف ولوروده في خبر، وإما من تحت الميت، لا فرق في ذلك ولا إشكال من هذه الناحية. إنما الكلام في أنه خرق القميص، خرق الثوب أو أي شيء كان الميت قد لبسه، هذا إذا استلزم خرقه، وأما إذا لم يستلزم خرق الثوب والقميص فلا يجوز خرقه حينئذ. إذا أمكننا إخراج القميص من الميت بدون خرق وجب ذلك، وأما إذا لا يمكن ذلك فيخرق القميص. ليس الخرق القميص مطلق بأي وجه كان، فحينئذ لا بد من تقييد كلماتهم فيما إذا كان خرق القميص اضطرار إلى خرق القميص، أما إذا لم يكن اضطرار وضرورة إلى خرقه فلا يجوز خرق القميص. مضافا إلى أن بعض الأصحاب رحمه الله قالوا بأن خرق القميص لا بد أن يكون بإذن الورثة لانتقال تركته إلى ورثته، فلا بد من إذن المالك الجديد وهم الورثة. هذا ما ذكره السيد الماتن أيضا. وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من البالغ الرشيد لانتقال تركته إلى الورثة. لكن هنا من استدامهم، لكن ذهب جمع، هذا هو ما ذهب إليه جمع من الفقهاء، لكن تأمل فيه صاحب الجواهر، بل قوى عدم اعتبار الإذن نظرا إلى إطلاق الرواية. الرواية التي وردت يخرق قميصه مطلق لم يكن يقيد فيما إذا كان هناك ورثة فلا بد من إذن الورثة، وفتاوى الأصحاب أيضا مطلقة. وأشكل على صاحب الجواهر، بأن دلالة الرواية على المدعى لا يخلو عن تأمل، إذ الرواية لم تكن في مقام البيان أنه إذا كان هناك ورثة أو لم يكن هذه، إنما كان يريد أن يبين الإمام أنه إذا كان قميص على الميت ميت فلا بد من إخراجه، حينئذ إن أمكن إخراجه بغير خرق فلا بد أن يكون كذلك، وأما إذا اضطرار إلى الخرق فخل. هذا هو الذي استفدنا من الروايات. أما أنه في مقام البيان أنه إذا كان هناك ورثة أو لا مطلق من هذه الجهة فادعاه فحينئذ على المدعى لا يخلو عن تأمل، فإنها في غير المقام بيان من هذه الجهة. فالاقتصار على الاستئذان الذي قال فيه جامع في جامع المقاصد بأنه لا كلام فيه بين الأصحاب هو الأحوط بل هو المتعين، حينئذ صاحب المقاصد قال لا كلام بين الأصحاب في الاستئذان من الورثة فيتعين هذا، ولما الاحتياط في المقام ما أدري السيد لما يحتاط في ذلك هذا، والأولى أن يجعل هذا ساترا لعورته كما تقدم في مرسل يونس يخرج قميصه ويجعله على عورته لقوله عليه الصلاة والسلام في مرسل يونس فإن كان عليه قميص فاخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته، حينئذ هذا بدعوى عدم الفرق بين قبل الغسل، هذا المرسل وارد قبل الغسل، بدعوى عدم الفرق بين قبل الغسل وحين الغسل وبعده. ثم قال رحمه الله الخامس أن يحفر حفيرة لغسالته لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إن أباه عن زيد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال كان أباه إن أباه يعني الإمام الباقر صلوات الله عليه كان يستحب أن يجعل بين الميت ويحفر له حفيرة غيره لقوله فيه فإن كان له قميص فاخرج قميصه واجمع قميصه على عورته، إن أباه كان لورود الحفيرة في تلك الرواية المتقدمة التي ذكرناها أن يجتمع ماء غسالة الغسل في تلك الحفيرة، هذا ما تقدر. ثم قال رحمه الله ويمكن هذا السادس أن يكون عاريا أن يكون تحت الظلال، الرابع أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأول. والدليل على ذلك خبر طلحة ابن زيد عن أبي عبد الله إن أباه كان يستحب أن يجعل بين الميت وبين السماء سترا، يعني إذا غسل. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه الصلاة والسلام أبي الحسن الرضا قال سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء، قال عليه الصلاة والسلام لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي. وظاهر الصحيحة استحباب كونه مستورا بستر كخيمة يستر على الميت من جميع جهاته، أن يستر بستر، كلمات الفقهاء أن يكون تحت سقف. وهذه الرواية صحيحة علي بن جعفر يدل على وجود ستر يستر الميت من جميع جهاته من علوه ومن جميع جهاته كخيمة ونحوها مما يستره من جميع الأطراف لا خصوص جهة العلو. وربما يكون المراد من الرواية الأولى وهي خبر طلحة بن زيد هو هذا أن يستر من جميع جهاته أيضا، فيكون تفسير الفقهاء بجهة العلو والفوق بالسقف ونحوه تفسير بالأعم، لأن العام الغالب هو أن يكون سقف هذا، وإلا المستفاد من هذه الرواية أن يكون مستورا من جميع جهاته لا من جهة الفوق فقط. وأما وجه الأولوية يقول والأولاء الأول أي تحت الظلال من سقف أو خيمة، في عبارة المصنف إنما يرجع إلى أنه تساوي الفقير والغني والشريف والوضيع في السقف. الخيمة تحتاج إلى مؤونة زائدة، ربما لا تكون هذه المؤونة عند الفقراء، السقف أعم من ذلك، يشترك الجميع تحت السقف. ثم قال أن خامس أن يحفر حفيرة لغسالته، يمكن الاستدلال له بخبر سليمان بن خالد، وكذلك إذا غسل يحفر موضع المغتسل اتجاه القبلة. والظاهر أنه لا نحتاج إلى أن كل ميت أن نحفر له حفيرة، كون الحفيرة لغسالة غسل الأموات كافية، إذ أن كل مغتسل له حفيرة تجتمع فيها مياه أغساليم كما عليه السيرة في جميع البلدان. فلا يستفاد من هذا الحديث أن لكل ميت أن يكون له حفيرة يجتمع ماء غسل ذلك الميت في تلك الحفيرة. السادس أن يكون عاريا مستور العورة على المشهور، وتقدم الكلام فيه فيما سبق، هل يجوز الغسل الميت من وراء الثياب؟ تقدم في المسألة السابقة وذكرنا كلاهما يجوز، من فوق الثياب من تحت الثياب والعريان، وإن قال بعضهم بوجوب الغسل من تحت الثياب، تقدم الكلام فيه مفصلا. ثم قال السابع ستر عورته، لأنه أقرب إلى احترام الميت، وتقدم في تغسيل الزوجة لزوجته قال عليه الصلاة والسلام ولا ينظر إلى عورتها، ويأتي فيما ما يدل على ذلك أيضا، وتقدم الكلام أيضا هل يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميت ولو كان يجوز له النظر مثل زوج وزوجته، مثل المملوك والمولى وغير ذلك، يستر عورته وإن كان الغاسل والحاضر والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها، حينئذ ستر العورة من الآداب. وهناك أمور أخرى سيأتي إن شاء الله بيانها.